قال السيد المسيح.
وأما أنا فقد أتيت ليكون لهم حياة وليكون لهم أفضل.
برنامج أسبوعي يقدمه الأخ ناظم دميان تحت عنوان
الحياة الأفضل.
مستمعونا الكرام،
مرحبا بكم.
حلقة جديدة من سلسلة سؤال حيرني وجواب أقنعني، وسؤال هذه الحلقة: ماذا قالوا الذين كانوا على حافة الموت؟ يجيبنا على هذا السؤال رون رودز في كتابه The Complete Book of Bible Answers، بناء على آلاف المقابلات مع أناس اختبروا فترة زمنية كانوا فيها على حافة الموت. استدل الباحثون المتخصصون على 15 نوع من الاختبارات التي تحدث عادة في تلك الأحوال. النوع الأول هم الذين واجهوا أمورا لا ينطق بها، فمعظمهم يقول أنه لا توجد الكلمات التي تعبر عن اختبار مواجهة الموت، فالذي واجهوه يقولون عنه إنه لا يعبر عنه لأن اللغات البشرية عاجزة عن تصوير ذلك الحدث. النوع الثاني هم الذين تلقوا وسمعوا الأخبار التي تدور حولهم، خاصة ما يعلنه الأطباء المتخصصون وتقاريرهم أنهم ماتوا، فالأطباء والممرضون لديهم البراهين التي تؤكد حالة الوفاة كتوقف القلب عن النبض وتوقف الرئتين عن التنفس وتوقف سائر الأجهزة العضوية توقفا كاملا عن أداء وظائفها، وكل فرد منهم سمع ما ثبت وتقرر أنه مات فعلا. النوع الثالث هم الذين انتابهم وهم على حافة الموت إحساس بالسلام والهدوء، فمعظمهم يقول أنهم كان لديهم إدراك وشعور بفرح وسلام وطمأنينة إلى أبعد مدى، لدرجة أن تلك المشاعر القوية ولدت فيهم رغبة ملحة شديدة للبقاء في تلك الحالة دون عودة إلى الحياة الأرضية. النوع الرابع هم الذين سمعوا أصواتا وهم على حافة الموت، أحيانا تكون تلك الأصوات باعثة بالسرور كأنها موسيقى لاختطاف، ولكن في معظم الأحيان تكون تلك الأصوات خشنة كطنين مزعج باعث للاضطراب. النوع الخامس انتابهم إحساس بأنهم يعبرون سردابا مظلما وكأن شيئا يجذبهم داخل ممر معتم، كما أنهم يسمعون تلك الأصوات التي سبق ذكرها. النوع السادس انتابهم إحساس بأنهم خارجوا أجسادهم في تلك المرحلة التي كانوا فيها على حافة الموت، كأنهم خرجوا من نطاق الجسد ووجدوا أنفسهم راقدين على منضبة في غرفة عمليات، والأطباء من حولهم يحاولون إنعاشهم ولكنهم يعلنون خبر وفاتهم في الحين ذاته. النوع السابع وإحساسهم بأنهم تقابلوا مع آخرين، كثيرون من الذين كانوا على حافة الموت أقروا بأنهم أحسوا بوجود حضور روحي يعمل على إعانة الميت الحديث. أحيانا يكون الحضور الروحي لأحباء سبق لهم أن انتقلوا إلى العالم الآخر. النوع الثامن هم كانوا مع كائن باهر الضوء. إنه أمر معتاد أن نسمع من معظم الناس الذين اختبروا تلك اللحظات أنه لاقاهم كائن مضيء ساطع بقوة، ومع أن ذلك الفيض المنبثق من الضوء وهاج ساطع إلا أنه لا يؤذي العينين، فذلك الكائن المضيء ينبثق منه أيضا فيض من حب ودفء عجيبين، وهو يتخاطب معهم ليس بالكلمات فقط بل من خلال الأفكار أيضا، وعادة ما يدور محور المخاطبة حول معنى الحياة. النوع التاسع والعرض الشامل لتاريخ حياتهم، ف فأحيانا يشاهد بعض الأفراد عرضا شاملا لحياتهم كلها. أثناء لحظة سريعة هذا العرض الشامل يقال أنه يحرك ضمير الإنسان كي يدرك أهمية محبة الناس الآخرين. النوع العاشر وهو تعذر اختراق حواجز، فهم يجدون أنفسهم قد دخلوا منطقة لها حدود لا يمكن أن يتعدوها، إذ تواجههم موانع قوية تحول بينهم وبين الذهاب إلى بعد أكثر في تلك المرحلة أو الوصول إلى ذلك الكائن باهر الضوء. وتوصف تلك الحدود أحيانا بسور أو باب أو حاجز مائي. النوع الحادي عشر وموقفهم من العودة ثانية، إن كثيرا من الأفراد الذين اختبروا الوصول إلى حافة الموت لشدة تأثرهم بأحاسيس ومشاعر السلام والهدوء ودفء المحبة العجيبة المنبثقة من الكائن باهر الضوء، تتملكهم رغبة للبقاء في حضرة ذي البهاء وعدم العودة، ولكنهم يرجعون لأنه قيل لهم أن هناك على الأرض عملا هاما يخصهم لم يكمل بعد وعليهم إتمامه، إلا أن هناك أناسا آخرين يقولون إنهم شعروا بالتزام دون تحريض من أحد لإتمام مهام يجب أن تتم على الأرض. ورحلة العودة هذه يقال إنها تمت في لحظة من خلال السرداب المعتم. النوع الثاني عشر وموقفهم نحو أخبار الآخرين عن اختبارهم. معظم الناس الذين كانوا على حافة الموت يكتمون ما اختبروه في تلك المرحلة، لا يرغبون فتح هذا الموضوع أمام الآخرين، فهم يشعرون أن ذلك الاختبار أعظم من أن يعبر عنه. زد على ذلك أنهم يظنون أن الآخرين ربما يشكون في اختبارهم إذا سمعوه، من ثم يفضل بعضهم أن يبقى صامتا بالنسبة لما حدث له. النوع الثالث عشر ومدى تأثيرهم على الآخرين، إن بعض الباحثين يعلنون أن هؤلاء الذين اختبروا الوصول إلى حافة الموت ينتهي بهم اختبارهم إلى حب أعمق نحو الآخرين وميل أشد للحياة وشعور داخلي أنهم أكثر خبرة وفهما لمعنى الحياة. النوع الرابع عشر لهم نظرة جديدة تجاه الموت، فمعظم الناس ذوي تلك الخبرة حيث كانوا على حافة الموت ليسوا بعد خائفين من الموت كما أنهم لا يطلبونه، إن نظرتهم الجديدة للموت أنه تحول بسيط إلى شكل آخر للحياة، هم لا يخشون من دينونة أو عقاب في الحياة الآخرة. أما النوع الأخير وهو الخامس عشر يتميز أفراده الذين واجهوا حافة الموت بمعرفة بما يحدث في ظروف معينة، على سبيل المثال ما يحدث في غرفة العمليات في المستشفى، فما لم يكن الفرد قد مر بتلك التجربة لاستحال عليه فهمها كما يفهمها بعد تلك التجربة. والآن أحتاج أن أقول بوضوح إنه ليس كل شخص من هؤلاء لديه كل تلك الاختبارات مجتمعة، ففي الحقيقة معظمهم اختبر بعضا دون الآخر. أما عن عدد الاختبارات التي اجتازها شخص ما وبأي عمق وكم استغرقت من الوقت فإنه يختلف من شخص لآخر، كما أنه يوجد اختلاف في ترتيب تلك الاختبارات لكل فرد مر بتلك الحالة، وهي أنه يوما ما كان على حافة الموت. أخي المستمع الكريم، إننا كمؤمنين لدينا في كلمة الله ما يشجعنا ويطمئن نفوسنا، قال داود النبي في مزموره 23، وأيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي. أدعوك أخي المستمع الكريم أن ترفع قلبك مصليا معي. أبانا السماوي، أشكرك من أجل وعدك الثمين لنا نحن المؤمنين أنه بعد الموت لنا قيامة ولنا حياة أبدية، ولكننا ننتظر مجيء مخلصنا الرب يسوع لاختطافنا على السحاب لنبقى معه كل حين أرفع صلاتي في اسم يسوع المبارك، راجيا قوة وعونا حتى أحيا عاملا مشيئتك ربي، متمما إرادتك في حياتي. يا من وعدت صادقا أن من يقبل إليك لا تخرجه خارجا.
مهما ألام الغربة تزيد والنيران الشر تقيد، مهما ألام الغربة تزيد والنيران الشر تقيد، يا صحابنا جاي أبيد والفرح راح يكمل ويزيد، يا صحابنا جاي أكيد والفرح راح يكمل ويزيد، هنوصل الديار ونعبد على القطار، هنوصل الديار ونعبد على القطار، ونهتف يا أبرار قدوس إلى القمر، قدوس إلى دمع عيون على السحاب نخطف ونكون من غير هم، ودمع عيون نتمتع بيسع فدينا، ده يا نانا يا بخينا نتمتع بيسع فدينا، ده يا نانا يا بخينا، هنوصل الديار ونعزف على القطار، هنوصل الديار ونعزف على القطار، ونلتف يا أبرار قدوس إلى علمينا، والصوت الحلو ينادينا، هيا ادخلوا يا حبابي ريتوا عزي وأمجادي، هيا ادخلوا يا حبابي ريتوا عزي وأمجادي، هنوصل الديار ونعزف على القطار، هنوصل الديار ونعزف على القطار، وننتف يا أبرار